عارف بأحكام الغسل. قالوا إذا أراد أن يغسله قالوا إذا مات الميت تخلع عن الثياب لئلا يحمى جسده منها، اللي عليه مثلا من سوال كريمه قميص كوت تخلع عن الثياب ويغطى بثوب ويوضع على سرير غسله، يرفع عن الارض على سرير غسله النعش، ثم اذا اراد ان يغسله اولا هو موضوع على سرير الغسل مستلقي على ظهره، يرفع الذي يغسله يرفع صدره، فإذا رفع صدره أمر يده على بطنه، إن كان في شيء مستعد للخروج من البراز أما في بطنه لأن دبره قد انفتح، فيمر بيده على بطنه مرة مرتين ثلاث بسهولة بيسر لا يعترى عصر ليخرج ما كان مستعد للخروج. يقول أمين أمين. إيش معنى أمين؟ يعني يصير ما يفشي ما يرى من حال الميت، بعض الموتى يتغير وجهه إما بسواد وإلا بالحراف وإلا بغير ذلك، فهذا الفقهاء يقول وعلى الغاتل شك ما يراه إن لم يكن حسنا، كانه حسن صار وجهه منير وصار علامات خير يشيعها ويظهرها ويبينها، وإن كان عكس ذلك ما له حق يفشي على الناس يستره على أمانه. ثم بعد نعود للتغسيل، التغسيل إذا ما أمر يده على بطنه مرة مرتين ثلاث فيأخذ خرقة ويوجي الميت، يغسل دبره ما أثار خروج الخارج هذا، فإذا خلص من هذا بدأ بغسله، فبدأ بميامنه، وإن كان هناك مثلا شيء ينظف مثل الصابون أو الشامبو أو الأسنان أو السدر يغسل رجله أي يغسل رأسه بذلك، ويغسله ثلاثا ويحرص على النظافة، ثم بعد ذلك إذا انتهى إن كان مثلا يخشى خروج شيء يجعل مثلا قطلة في دبره ويلصق عليها ساقة لا يخرج منها اللصاقات هذا الثابتة، ثم يحمل ينشف ويحمل إلى المواضع التي فيها الكفن. الكفن ثلاث لفائف، أكبرها تفرش على الأرض أول الكبيرة منها الواسعة الواقية، ثم تفرش فوقها ثانية دون منها، ثم تفرش فوقها ثالثة دون منها ثلاث، ثم يحمل ويوضع على الكفن وتلف عليه الخرقة الأولى علوة صغيرة شوي، ثم تلف معها الخرقة الثانية التي هي أوسع، ثم الثالثة اللي فاضية وتلف ويجرى الأكثر الفاضل عند رأسه وعلى رجليه، ثم تربط بالغطاءات الخفيفة لأجل ما تنفل مع الحدث، ثم يحمل إلى حيث الصلاة عليه. قال وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب لهم وله، فورد في الحديث ما من مسلم يصلي عليه أربعون إلا شفعهم الله فيه، ثم الصلاة عليه إن كان قد أوصى بأن يصلي عليه فلان قبلت وصيته، وإلا يصلي عليه أقرب الناس إليه أو إمام المسجد، فيكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بدون استفتاح، يتعوده الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه التكبيرة الأولى. التكبيرة الثانية: الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخرها. التكبيرة الثالثة: الله أكبر، ادعو لميت. اللهم صل على دعاء الميت قسمين: قسم عام وقسم خاص. القسم العام يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم مقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحي الاسلام والسنه، ومن توفيته منا فتوفوا عليهما. هذا دعاء عام للمسلمين عموما. ثم يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدلس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تحرمنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم اشفع له في قبره ولو له فيه، وجاز بحسنات احسانا وسيئات، الى اخرها. لما سمع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ويدعو له، اتمنى قال: يا ليتني انا هذا الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. ولا ينبغي التهاون في صلاه الجنازه، فان من صلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تلبى له قراطان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: مش القراطان؟ قال: القراط مثل احد الثواب، ويجب في دفنه أن يستقبل به القبلة. لو دفن غير القبلة ينبش ويوجه القبلة إن كان ما تغير. القبلة لها أحكام، تارة تجب يجب استقباله، وتارة يحرم استقباله، وتارة يستحب استقباله. فمن مواطن استقبال وجوب استقبالها عند دفن الميت وعند الصلاة، وتحرم استقبالها عند قضاء الحاجة في البنيان، هذا في الصحراء أو في البنيان مع الصحراء. ومن مواطن استحبابها عند الذبح، إذا الذبح ما هو واجب على العامة، يقولون من واجب أن يبيعها يقول استقبلها في القبلة، ما هو واجب، مستحب. نعم، ينبغي شكرا. ويجب في دفنه،
ويجب في دفنه أن يستقبل به القبلة، وينبغي أن يلحد له لحد مع الإمكان. فإذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره والدعاء له والاستغفار، وأن يسأل الله له التثبيت.
هذا آخر العهد به في دفنه، يستقبل به القبلة ويلحد له لحد، الله معروف. فإذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره، هذه جائزة على الصلاة عليه، والدعاء له التثبيت، لأن الملكان يسألانه. ورد في الحديث أنهم يقيمونه يسمع قرع نعاله، اللي جايين مع الميت لما دفنوه وانصرفوا، بمجرد ما انصرفوا وقيموا وعالت عليه روحه يسمع قرع نعالهم. فيسأله الملكان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن أجاب جواب صحيح بشر بالخير وفزع له في قبره، وإن أجاب جواب والعياذ بالله غير صحيح عجر وعذب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهذه الثلاث مسائل هي الذي انتبه لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعلمها الناس من أوائل ما بث من التعليم ثلاثة أصول، اللي هي معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه، لأن كل إنسان يموت يسأل عن هذا. فوصل رضي الله عنه ورحمه أن نبه الناس على هذا وعلمهم إياه لأنه كانوا في جهلة جهلة ما يعرفون شيء. نعم.
السلام عليكم. ويعز المصاب بالميت بما يناسب الحال، ويجب الصبر على المصائب، فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، والله أعلم.
وهذا عاد يجب الصبر على المصائب، الإنسان معرض للمصائب ما يسلم منها أحد، كبير ولا صغير ولا عالم ولا جاهل ولا غني ولا فقير، فعليه أن يدرب الصبر وعدم التسخط. والتسخط أنواع، تسخط بالقلب والعياذ بالله، تندم والتأسف واتهام القضاء والقدر وأنه ما عدل فيه وأنه كذا وكذا، ليش أنا هذا أبوه ميت ولما هو ميت وكذا، تسخط بالقلب. والثاني باللسان، النياحة، النياحة والندب ورفع الأصوات وذلك والعياذ بالله، أحرم الندب والنياحة. والجوارح أبلغ من ذلك، نفخ الشعور ورطب الوجود وشق الجيوب ونحو ذلك عند المصائب، يعني كلها من 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 المصائب، من المصائب عند المصائب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا وإياكم مما ما يكرهه. باقي وقت
خمس دقائق على ذلك.
نعم اقرأ بعد في اللي بعدها اللي قبلها. اللهم صل على محمد وصل على محمد. كيف هذه الجمعة؟ 20.
باب صلاة الجمعة، وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، ومن شروطها أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، وأن يتقدمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله. ومن شروطها الوقت، وهو من ارتفاع الشمس قيدره إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهر 4 ركعات. وصلاة الجمعة ركعتان، يقرأ في الأولى منها جهرا الفاتحة وسورة الجمعة، وفي الثانية الفاتحة والمنافقين أو بدل السورتين سبح والغاشية، وينبغي الاغتسال لها وتبكير المأموم والتنظف والتطيب لها والإكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها.
هذا صلاة الجمعة. ورد الحديث: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. شرعه الله تبارك وتعالى لأجل تفرغ الناس لعباداتهم في ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قيل إنها حال دخول الخطيب في الصلاة، وهذه قليلة. وقيل إنها آخر ساعة من المساء قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة وأقل من ذلك. فينبغي للإنسان أنه يتعاهد هذا ويواظب عليه، يتقدم إلى المسجد قبل أذان المغرب يوم الجمعة بمقدار نصف ساعة، ويتفرغ للدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، ويدعو الله بما أحب لمن أحب، من خير الدنيا والآخرة فإنها هذه بساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، وهي الذي سد الله عنها أهل الكتاب اليهود والنصارى. قيل لهم هنا يوم في الأسبوع يتضرعون فيه للعبادة، وعرض عليهم الجمعة فأبوها، صار لليهود السبت للنصارى الأحد. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون اللاحقون، احنا جينا بعدهم وصلنا قبلهم يوم الجمعة بعدهم. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من شرطها أن تكون في بلد يستوطنه أهله، فلا تقام في البر، ويسافرون ما عليهم جمعة حتى في عرفة، يوم عرفة يأثر يوم جمعة يصلي جمعة يصلونها ظهر مقصورة مع العصر، يتقدمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله والوعظ والتذكير وقراءة آيات من كتاب الله. ومن شروطها الوقت، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح قيدة تسلقها إلى آخر وقت الظهر الطويل حتى يصلها قبل الزواج جائزة. فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة يقضي بدلها ظهرا. وصلاة الجمعة ركعتان، وليست بدل الظهر، لا مستقلات. يقرأ في الأولى جهرا مع أنها صلاة نهارية، نهارية لا يجهر فيها، نهارية إذا صلى الإنسان الظهر ولا العصر ولا صلى النوافل ولا الرواتب ولا صلاة الضحى ما يجهر فيها، لكنها في هذه الصلوات الجامعة مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء هذه يجهر فيها، لأنه يؤم البلد بادية وأعراب، قد يكونوا جاهلين فيسمعون كتاب الله يستفيدون منه لأنهم عرب يكون ذلك. وينبغي الاقتصاد لها، بعض العلماء يقولون واجبة، لأن هذا لأنهم يجتمعون في محل واحد وتختلف أجسامهم وأنسامهم، وبعضهم نسيت رائحة كريهة وبعضهم نسيت ثوبه وسخ، فينبغي لهم الاقتصاد والتطيب ويشحسن الثياب حتى لا يتأذى بعضهم ببعض. وتبكير المأموم، ورد في الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبش، ومن راح في الرابعة إلى أن قال السعد فكأنما قرب بيضة. وفي الشاهد لا تدخل الملائكة. مع الأسف أن بعض الناس يتخذ هذا اليوم يوم من الغفلة واللعب والبعد عن الطاعات بجميع أنواعها، فيأخذون إلى البر يتركون الصلاة ويمضون أيامهم في اللعب والعبث واللهو، فلما كانت سنة مشروعية أهل العبادة كانت بهذه الصفة، نسأل الله العافية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
سمع إليك.
الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله
آت محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت المقعد المحمود نسألها في أسئلة عندك
نعم سمع إليك يقول أيهما يسبق الآخر الاستخارة أم الاستشارة قل أيهما يسبق الآخر الاستخارة أم الاستشارة أو لا يلزم الترتيب بينهما
استخارة الله تبارك وتعالى
الاستخارة والاستشارة استشارة من هو يعلم أنه عنده خبرة ومعرفة لا يستشير إلا صاحب خبرة يستشير شخص ما عنده خبرة بشيء أمر من الأمور وهذا جاهل فيه ما يصلح يستخير يستخير لشخص صاحب خبرة أما أيهما أولى
فالظاهر لا فرق بين ذلك
مع أن الاستخارة ينبغي أن تكون الأول استخار الله تبارك وتعالى نعم
أحسن الله إليك يقول أحسن الله إليك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الجبلين وفي ذبح الشاة ألا يعد هذا من التطير قل قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الجبلين وقصة ذبح الشاة ألا يعد من التطير
لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير ما ينهى عن شيء ويفعله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال سؤال ما هو وجيه نعم
وما هو الفرق بين التشاؤم والطيرة
ذكر المؤلف الطيرة التشاؤم والطيرة معناها واحد متقارب التشاؤم والطيرة متقارب معناها كان لها فروق بطيئة فيها أما الحال هو الذي يخالف الطيرة أما التشاؤم والطيرة ما يكون معناها واحد أو بينهما فروق لطيفة نعم
أحسن الله إليك هذا يطلب من فضيلتكم إعادة كلام شيخ الإسلام رحمه الله حول الدعاء
إيش؟
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول الدعاء
إيش؟
حول الدعاء طلب الدعاء
الدعاء شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا قلت لشخص ادعو لي إنسان قصدك نفع نفسك فقط فأنت كل يشحد اسأل سؤال متسرع تشحذ الدعاء ولا تشحذ المال وإذا قلت كان قصدك على أنك إذا دعوتني فإنه يكون لك من الأجر والثواب والدعاء مثل ما دعوتني إذا قصدت ذلك صرت قاصد نفعه ونفعه ما صرت أناني ما تقبل نفع نفسي خاصة نعم
أحسن الله إليك. يقول ما رأي فضيلتكم في من يكثر في الطلب من إخوانه أن يدعو له؟ يقول من يكثر في الطلب من إخوانه أن يدعو له دائما.
هذا يعود إلى ذاك، هذا يعود إلى ذاك. إن كان قصد نفع نفسه فقط هو مثل الشهادة، وإن كان قصده نفع الداعي مع نفعه فهذا لا بأس به. ولكن ما ينبغي تفرض هذا إلا من الناس يعني معروفين بالصلاة ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول الذهاب إلى البلاد التي فيها الوباء ولا وهل تعامل الإنسان بالأمور الرسمية كالتطعيم هو ينافي التوكل؟
لا، التطعيم كان فيما سبق على صورة عشوائية وبغير يعني حكمة، وسئل عنه مشايخ أئمة الدعوة وبعضهم أجازه وبعضهم نهى عنه، لأنهم كانوا يأخذون من المجبور ويضعونه على السليم حتى يصيبه هذا لعله يفهم، فقالوا هذا تعذير للوباء للمرض ولا تدري يسلم إلا ما يسلم. أما الآن التلقيح والتوكيل هذا صار بصفات منظمة، تعقيم وتنظيم وأشياء مدروسة معروفة، لا ما هذا لا ينافي أبدا، هذا من العلاج، هذا من قضاء الله وقدره. نعم.
يقول ذكرتم أحسن الله إليكم أن ترك التداوي قد يكون أفضل من التداوي، فإذا كان الشخص قد دخل إلى المستشفى وحالته خطيرة وقدر الأطباء أنه لا بد من وضع المريض على أجهزة الإنعاش، فهل المريض في هذه الحالة الخيار في عدم التداوي؟
إيش يقول؟
يقول قلتم أن ترك التداوي قد يكون أفضل من التداوي، فهل الشخص الذي دخل المستشفى في حالة خطرة وقدر الأطباء أنه لا بد أن يبقى تحت أجهزة الإنعاش، فهل يكون له الخيار في هذه الحالة في عدم التداوي؟
ما قلنا يا قلنا على خبرك وعلي بقى التداوي يا عباد الله ولا تداوي بحرام، وقال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وكان السائح الصالح منهم من يترك التداوي تدينا وتوكلا على الله تبارك وتعالى، إذا قال ادعو لك الطبيب قال الطبيب أمرني الله تبارك وتعالى يعني. نعم.
سمعي. يقول إذا دخلت المسجد قبل الأذان وصليت تحية المسجد ثم أذن بعد ذلك، فهل أصلي ركعتين إذا كانت الصلاة ليس لها سنة قبلية؟
نعم، إذا دخل الإنسان المسجد قبل دخول الوقت قبل أذان الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو غيرها، فينبغي له أن يمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى الركعتين ثم بعد ذلك أذن فينبغي له أن يصلي بين الأذان والإقامة، يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فإن كان الوقت راتبة مثل الظهر فهي الراتبة إما أربع ركعات على حديث أم حبيبة أو ركعتين على حديث ابن عمر، وإن كان مثل العصر فالعصر ما له راتبة، لكن في حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فينبغي الإنسان يغتنم هذه الدعوة لعله أن تنزل عليه الرحمة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وهذه الأربعة ليست من السنن الرواتب ولكنها مشروعة وفريضة ولها أجر كبير. نعم.
السلام عليك. يقول ما معنى قول المؤلف في معاملته مع أهله يعامل كل أحد بما يليق به
ايش
يقول؟ ما معنى قول المؤلف يعامل كل شخص كل احد بما يليق به؟
هذا تقول يعني اذا دخل الانسان بيته البيت فيه اناس كثيرون، فيها الزوجه فيها البنات وفيها الابناء وفيها الخدامين وفيها السواقين وفيها غير ذلك، فكل انسان يخاطب بما يليق به. قد يكون الانسان الابن مختبر كيف اختبارك، والبنت مثلا قد تكون خاطئ شيء كخياطك ونحو ذلك، ولذلك يسأل عن اولادها وعن ما صنعت في البيت. كل انسان بما يليق به وما يستحسنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال يا ابا عمير ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه وهو طفل صغير. نعم
سمع لك. يقول ما ضابط صلاة الاستخارة ومتى تؤدى؟
ها؟
يقول ما ضابط صلاة الاستخارة؟
صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان بأمر قبل أن يجزم عليه انجزم، ما الاستخارة فائدة انجزم، إن كان ما هم فلا الاستخارة فائدة. إذا هم الإنسان بأمر وحاول أنه يعمله أو يقوله أو يفعله ولم يجزم صار متردد بين أمرين، فيصلي صلاة الاستخارة ويدعو الله بهذا الدعاء الذي هو عام ينفعه في حياته في هذه الصلاة وفي بقية أحواله. هذا أرسله صلى الله عليه وسلم بدل ما كان المشركون يستقسمون بالأزلام، يستقسمون بالأزلام، الأزلام عندهم أشياء متشابهة، أما مثل الأعواد والشهام ولا مثل البيض والحجار متشابهة، ما متشابهة لا فرق بينها، موضوعة مثلا في كيس مكتوب على واحد منها افعل، مكتوب على الثاني لا تفعل، والثالث غفل ما في الشيء. فإذا أراد أن يسافر ولا يعمل عمل مهم أجال هذه ودخل يده وأخرج وحده، إن كان فيها افعل عزم على ذلك، إن كان فيها لا تفعل ترك، إن كان فيها الثالثة غفل أعاد العملية مرة ثانية وثالثة ورابعة. هذا من استقسام الأزلام، أعاذنا الله تبارك وتعالى أو عوضنا عنها صلاة الاستخارة التي هي دعاء وثناء من تجاه الله تبارك وتعالى نحو ذلك. الله أعلم. نعم
يقول أحسن الله إليك، ما معنى قوله تعالى لا تعتذروا بعد إيمانكم؟ هل يعني ذلك أنهم كفروا؟ إذا كان المقصود بهذه الآية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فالسؤال هذا منافق، لا تعتذروا كفرتم بعد إيمانكم، هذا المعروف من المنافقين، هذا هم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منافق، فأن يعتذر هو كاذب. هذا أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم يعد الطائفة لأنهم كانوا مجرمين. نعم
صلى الله عليه. يقول هل الأذان فرض كفاية على أهل البلد أم على جماعة كل مسجد؟
إيش؟
يقول هل الأذان فرض كفاية على أهل البلد جميعا أم على جماعة كل مسجد؟
أهل البلد إيش الثاني؟
أم على جماعة كل مسجد؟
الأذان مشروع من علامات من شعائر الإسلام، من شعائر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يمر على قوم انتظر حتى يأتي وقت الصلاة، أذن وعرف أنهم مسلمين، هذا من شعائر الإسلام من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهو من محاسن الدين الإسلامي بأن الجماعة يختارون أحسنهم صوت وعندهم صوت يرتفع على أعلى منزل يكرر تكبير الله وتوحيده وتعظيمه فهذا من محاسن الدين الإسلامي، فهو واجب للأذى، واجب للصلاة. لكن عاد الكمال أن كل مسجد يصلى فيه يؤذن فيه، لكن لو مثلا اكتفوا بواحد فهذا جائز، جائز لو اكتفوا بواحد يؤذن إذا كان يعني جائز اكتفاء بواحد جائز، لكنه غير يعني غير ما العمل ما هو عليه، العمل على أن كل مسجد يؤذن فيه، كل بقى يقيم الصلاة وأذن فيها. ولهذا لو صار مثلا واحد من المساجد ما أذن فيه ولا أذن فيه إنسان ما أكتب فيه شروط ما ضر، لأنه أذان البقية يكفي عنه، يصلى بلا أذان، يصلى مسجد بلا أذان والبيت والبلد في مساجد أخرى تؤذن صح صلاته، إنما تكون ناقصة، كمالها أن يؤذن ويقام لها شعيرها من شعائر الدين الإسلامي.
نعم. يقول: إذا سبق المأموم في صلاة الجنازة فاتته التكبيرة الأولى والثانية، فكيف يقضيها ما فاته من التكبيرات؟
هذا سؤال جيد، هذا السؤال هذا جيد، يعني كثير من الناس قد تفوته بعض التكبيرات، تقولون هو مخير بين أحوال، من الأحوال أن يسلم ويكفي ما أدرك ولا حرج في ذلك، وأكمل منه أن يتابع التكبيرات بدون قراءة. مثلا إنسان دخل والإمام في التكبيرة الرابعة اللي يدعو للمجد، فهو يكبر معه ويدعو للمجد، وإذا سلم الإمام سلم، هذه واحدة. الثاني دخل والإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل معه ويصلي على النبي، ثم يكبر ويكبر معه للدعاء، ثم يكبر ويسلم، ثم يأتي بالتكبيرة الفائتة، ما يسلم، يأتي بالتكبيرة الفائتة بدون قراءة. والحادثة الثالثة يأتي بالتكبيرة ويقرأ الفاتحة ثم يسلم، جائز هذا وهذا وهذا، إن سلم بدون تكبير، إن كبر بدون قراءة، وإن كبر وقرأ كلها جائزة، ذكرها العلماء فسروا فيها رحمهم الله.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير أحسن الله إليك، يقول: ما حكم تحديد 3 أيام للعزاء؟ وهل يكفي العزاء في المقبرة قبل دفن الميت أو بعده؟
إيش؟
قل: ما حكم تحديد 3 أيام للعزاء والجلوس له؟ وهل يكفي العزاء في المقبرة؟
العزاء يقول لا يكرر، إن عزيتهم في المسجد لا تكرره في المقبرة، إن نزلته في المقبرة لا تخرجه في البيت، قاله بعضهم. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر بالنسبة إلى بعض الناس الأصدقاء. وأما تحديد 3 أيام، 3 أيام هذه جعلت مدة لعدد من المسائل الشرعية الدينية، فهي يعني اليوم الأول والثاني والثالث، وما عداها يكون كأنه من باب الحزن، من باب التحزن على هذا، ولا ينبغي الإنسان 3 أيام ولا فيها يعني 3 أيام للعزاء، 3 أيام لصيام أيام البيض، 3 أيام لا يحل لأحد خير مسلم يهجر أخاه فوق 3 أيام، ولا فيها عدة حديث في ذلك، عدة مسائل، عدة قضايا. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.